بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه الدروس العلمية، ثم أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مثل هذه الدروس العلمية، ثم كذلك أشكر جمعية الهداية الخيرية، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الدروس خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، ذكرنا في درس الأمس أن الذنوب تنقسم على الصحيح على قسمين: الكبائر، وهي مراتب بعضها أعلى من بعض، أعلاها الشرك بالله جل وعلا، ثم اليأس من رحمة الله جل وعلا، ثم الأمن من مكر الله جل وعلا، ثم قتل النفس التي حرم الله، وهكذا. هذه كبائر الذنوب، بعضها يحبط الأعمال ويخلد صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله، كالشرك بالله كما سيأتي معنا، والسحر، وبعضها يكون المرء واقع بكبيرة من كبائر الذنوب لا تخرجه من الإسلام ولا يخلد في النار، إنما تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ومعاصيه، ولكن لا يخلد في النار، يكون مآله إلى الجنة. هذا هو المختصر في كبائر الذنوب. وهناك صغائر الذنوب، صغائر الذنوب تكفرها هذه الصلوات والأعمال الصالحة، وصيام يوم عرفة وعاشوراء ورمضان والجمعة إلى الجمعة، تكفر الصغائر. والصغائر وهي ما ورد النهي عنه والتحذير منه وأنه محرم، لكن ليس له عقوبة في الدنيا، كحد، كجلد أو قطع يد أو قتل، ليس له حد وليس له عقوبة مذكورة في الآخرة، وليس داخل في اللعن ولا يؤمن. هذه تسمى الصغائر، أي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولكن لا يبلغ مرتبة الكبيرة. الكبيرة قد ذكر المؤلف لها تعريفا، وهي ما ورد له حد في الدنيا كالرجم والجلد أو قطع اليد، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ومنها الذنوب كالسرقة والزنا وشرب الخمر، فهو عرفها المؤلف، قال: وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود، أي قسمت الذنوب إلى كبائر وصغائر. قال: فيما فيه حد في الدنيا، أي الدنيا، وتوعد، هذا تعريف، فيها حد في الدنيا وتوعد في الآخرة، كمطرود من رحمة الله، أو لعن الله شارب الخمر، أو لعن الله الراشي والمرتشي، أو الواشم، أو النامص، هذا اللعن يدل على أن هذا الذنب كبير من كبائر الذنوب. قال: بأخرى، فاسم كبرى، أي سمه بالذنب الكبير، الكبيرة من كبائر الذنوب، على نص أحمد، أي على منصوص الإمام أحمد. وزاد شيخ الإسلام في هذا التعريف، قال: وزاد حفيد المجد، أي وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. عبد السلام هذا عالم وملقب بالمجد، حفيده شيخ الإسلام بن تيمية أحمد، زاد على هذا التعريف: أو جاء وعيده، أي جاء وعيده في الآخرة، أن من فعل كذا عقوبته كذا وكذا، فهذا يدل على أن هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. بنفي لإيمانه ولعن المبعد، أي بنفي لإيمانه، أي لا يؤمن من فعل كذا وكذا، يدل على أن العمل كبيرة من كبائر الذنوب. ولعن المبعد أي لعن الله من فعل كذا وكذا، هذا يدل على أن الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. ثم بعد ذلك شرع في ذكر الكبائر. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رحمه العالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولذلك الشرك الفاضل والعظيم معنا. اقول الظالم كشرك وقتل النفس الا لحقها، واكل الربا والسحر مع قذف المهدي.
نعم، ذكر هنا في هذا البيت عدد من الكبائر، منها الشرك، ومنها القتل، ومنها الربا، ومنها السحر، ومنها القذف. تأمل معي، خمس كبائر في بيت واحد كشرك. والشرك أيها الإخوة على قسمين، على نوعين: شرك أكبر وهو أنواع داخلة في هذا النوع، وهذا الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال الماضية، وإذا مات عليه يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله، ولا يخرج منها، وهو رد عن الإسلام. هذا الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء الذين قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أي جميع الأعمال تحبط. هذا بالشرك الأكبر. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثال الشرك الأكبر دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، النذر لغير الله، الذبح لغير الله، الاستعاذة بغير الله. وقد عرفه أهل العلم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي شريك لله في ربوبيته، أن تعتقد أن خالق هذه الجبال أو الأشجار أو غيرها أو الذي يأتي بالولد هو غير الله، أو في ألوهيته بأن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، أو في أسمائه وصفاته. فهذا أكبر الكبائر، وهو محبط لجميع الأعمال، وصاحبه مخلد في نار جهنم. وأما النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، فهو يحبط العمل نفسه، وصاحبه واقع بذنب عظيم، لكن لا يخلد في النار. إن مات عليه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه في النار، لكن لا يخلد فيها، مآله إلى الجنة. مثال الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، هذا من الذنوب العظيمة، ولكن لا يكون ردة على الإسلام ولا يكفر صاحبه، ويكون بذنب عظيم، وهو الشرك الأصغر، الحلف بغير الله، أو قول ما شاء الله وشئت، أو قول لولا الله وفلان. هذا من أنواع الشرك الأصغر، أو الرياء، أن يصلي من أجل ثناء الناس، أو يتلو القرآن من أجل ثناء الناس، فهذه العبادة، ويتصدق من أجل ثناء الناس، العبادة لا تقبل ويأثم صاحبه، هذا الشرك الأصغر، ولكن لا يخلد بالنار ولا يخرج من الإسلام. هذا النوع الثاني من أنواع الشرك، وهو أعلى الكبائر، الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر. والشرك قال الله تعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إذا مات على الشرك الأكبر لا يغفره الله. الله قال في كتابه، ومضى معنا ما قاله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا تاب المرء قبل موته فإن الله يغفر الذنوب جميعا، الكبائر والصغائر والشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فينبغي على المرء في هذه الدنيا أن يدعو الله جل وعلا أن يميته على التوحيد، لأن القلوب ضعيفة. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، أفضل الناس بعد الأنبياء، دخل عليهم وهم يتدارسون فتنة المسيح الدجال، أعظم فتنة، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، وفي رواية الشرك الأصغر. ثم ذكر لهم مثال ونوع من أنواعه، وهو أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته من أجل ثناء الناس عليه، وهذا وهو الشرك الأصغر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويعلم أصحابه هذا الدعاء، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وإبراهيم عليه السلام كسر الأصنام بيده ووحد الله وأثنى الله عليه، قال: إن إبراهيم كان أمة، أي عالما إماما قدوة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي عابدا لله، حنيفا، أي مائل عن الشرك، مقبل على التوحيد، ولم يكن من المشركين. ومع هذا كان في دعائه عليه السلام أن يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب، وأنا وأبنائي والأصنام في جانب آخر. فالمرء يستعيذ بالله من الشرك ويدعو الله جل وعلا بأن يميته على التوحيد، وهو أعظم نعمة من نعم الله عليك أنه جعلك موحدا. ثم ذكر القتل، وهو المرتبة العالية من المراتب الكبائر، وهي القتل. والمرء في هذه الدنيا ما يزال في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما، ما لم يقتل، أي يقع بذنوب ومعاصي يتوب الله عليه. الآن في فسحة متسع من دينه، طيب إذا قتلت نفس، هذه النفس أزهقت ذهبت إلى الله، كيف تعتذر من وكيف ترجع إليه؟ هنا ضيقت عليه التوبة في هذا القتل. ولو عفى أهل الدم يبقى هذا المقتول يأتي يوم القيامة برأسه يشخب دما ويقول: ربي سل هذا فيما قتلني. وأول ما يسأل عنه العبد من حقوق العباد القتل، سفك النفس، سفك الدم الحرام، هذا أول ما يسأل عنه. أما من العبادات يسأل عن الصلاة، ثم بعدها من العبادات. أما من حقوق العباد ظلم، غيبة، نميمة، سرقة، أول شيء عن القتل، وهو من كبائر الذنوب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته، وذكر الله تعالى خطورة هذا القتل، بل بعض أهل العلم قال ليس له توبة لخطر هذا الذنب. وهذا القتل قد يكون للغير، أن يقتل الغير، وقد يكون لقتل نفسه، هذا أيضا من الكبائر، وهو أن يشرع المرء بقتل نفسه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقتل الإنسان لنفسه هذا يسمى انتحار، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، وهو لفظ انتحار، وأهل العلم يعبرون عنه بقتل الإنسان لنفسه، لذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، أي قصة الرجل الذي قتل نفسه. وفيه قال فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها. هذا نص على لفظ الانتحار في الشرع، وهو من كبائر الذنوب أن ينتحر، يريد أن يتخلص بزعمه من هموم الدنيا، وهو مقبل على عذاب عظيم أعظم من هذا الذي يريد أن يتخلص منه. الهم الذي يصيب الإنسان يؤجر عليه، والمصائب التي تصيب الإنسان يؤجر عليها إذا صبر، فيلقى الله وقد كفر عنه من سيئاته وقد رفعه منازل عالية بهذا الصبر. أما الانتحار فهو من كبائر الذنوب، وقتل الغير كذلك من كبائر الذنوب. وهنا ذكر بعد هذه الذنوب العظيمة وهي الشرك بالله والقتل وقتل النفس إلا بحقها، ومعنى بحقها أي أن يقتل القاتل، أي لا يحل دم امرئ مسلم أي قتله إلا بثلاث: الثيب الزاني أي المتزوج الزاني، فهنا يقتل يرجم حتى يموت، والنفس بالنفس، من قتل نفس يقتل بها، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي الردة عن الإسلام. طيب من الذي يقيم عليه الحد؟ ولي الأمر، وليس لأحد أن يقول أنا أقيم عليه الحد، ولي الأمر يدعو هذا الشخص أي ما يحل مكانه من القاضي وغيره، فيقيم عليه الحجة ويسأله ويأتي بالشهود وغير ذلك مما ورد في الشرع تفاصيل في كتب الفقه، ثم يقيم الحد. أما يأتي كل شخص وجماعة ويريد أن يفعل هذا فلا. ثم ذكر بعد هذا الكبيرة الثالثة وهي أكل الربا. والربا أيها الإخوة من الذنوب العظيمة، وقد رأى شخص رجلا شرب الخمر ثم أراد أن يصعد إلى السماء لأنه ليس بعقله ويسقط، ثم أراد أن يصعد ويسقط، ثم ذهب إلى أحد الأئمة في عصره، قبل أن يذهب إليه قال كلمة: قال امرأتي طالق، إذا يوجد ذنب أعظم من شرب الخمر وأعظم قبحا منه وأبغض. ثم ذهب أي من الذنوب إلى عالم وسأله، فقال دعني أقرأ وأبحث. هكذا المرء إذا لا يعرف السؤال الجواب يقول الله أعلم، هذا عالم من العلماء. فلما بحث وقرأ القرآن وجد ذنبا أعظم من الخمر وهو أكل الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، هنا الشاهد، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أذنوا بحرب من الله ورسوله أي أخبركم بأنه سيحاربكم. ومن يحاربه الله جل وعلا؟ من الناصر له؟ لا شك أنه مغلوب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. والربا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. وذكر السبع ليس محصورا بهذه الكبائر، هناك كبائر كثيرة، وذكر العدد لا يصح ولا يثبت، إنما بما ذكر من التعريف تضبط هذه الكبيرة. وذكر منها أكل الربا أي المهلكات منها أكل الربا. فالمرء إذا أشكلت عليه معاملة في شراء أو بيع يسأل أهل العلم هل هذا يجوز؟ هل هذا محرم؟ يسأل. فإذا قالوا هذا ربا أو هذا ينتهي ويبتعد، فإذا تركها خوفا من القيام بين يدي الله أبدله الله بذلك خيرا، لأنه ترك شيئا لله فيبدله الله خيرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له جنانا في الآخرة. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالربا خطره عظيم، يهلك صاحبه في جسده وفي ماله وفي ذريته وفي غير ذلك، فخطره عظيم. لا يظن الإنسان أنه سيحصل على مال كثير، البركة في المال وإن كان قليل، يجعل الله فيه بركة في الذرية وفي الجسد وفي حياة الإنسان. وأما أن يجمع المبالغ الكثيرة وهي من محرم فلا يقبلها الله جل وعلا، ويعذب صاحبه في النار. ثم ذكر بعد هذا أيها الإخوة، بعدما ذكر هذا الربا بأنواعه وتفاصيله في كتب أهل العلم، ذكر بعده السحر. والسحر أنواع، ومنه الصرف والعطف، ومنه التهريق وهو عقد يعقدها من شعر وغيره ويتعامل مع الشياطين وينفث فيها فيعقد السحر بإذن الله. والذي يذهب إلى الساحر ويصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي كفر بهذا. والذي يذهب إلى الساحر فقط للإطلاع دون التصديق ليستأنس ويطلع، لا تقبل له صلاة 40 ليلة، أي 40 يوم يجب عليه أن يصلي ولا يقبل منه الأجر. والذي يعقد السحر كفر بالله جل وعلا. وأما الذي يأتي إلى الساحر ليقيم عليه الحجة وليقبض عليه من الشرط وغيرهم فهذا يؤجر، هو اتيان الساحر على هذه المراتب. فعقد السحر أيها الإخوة محرم، والساحر كفر بالله جل وعلا، ويعقد بما ذكرنا وهو من كبائر الذنوب والشرك بالله جل وعلا. ولا يفلح الساحر كما قال الله تعالى: حيث أتى مهما صنع تجد في مكان منتن وفي عيشة منتنة، ولو حصل على المال الكثير تهاوى وتلعب به الشياطين. ومن يعقده يكون على هذا الإثم وهو الكفر والشرك بالله جل وعلا. وهذا السحر محرم ومن كبائر الذنوب وشرك بالله. وبعدما ذكر هذا النوع من أنواع الكبائر والشرك بالله وهو السحر، ذكر الكبيرة الخامسة وهي قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وهو من كبائر الذنوب أن يقذف امرأة بالزنا، فهذا وقع بكبيرة من كبائر الذنوب، وورد جلده في الحد إن لم يأتي ب4 شهود. ولو قال: أنا لم أعتقد هذا، إنما قلت بلساني، كذلك وقع بكبيرة. يقول يا ابن كذا للرجل، أو يقول فلانة كذا وكذا من النساء، دون أن يأتي ب4 شهود رأوا هذا بعينهم وحكم بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. السبع الموبقات أي المهلكات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، فوصفهم بهذا الرمي، القذف هو الرمي، يرميهم بهذه التهمة. وخرجت أي المحصنات النساء مخرج الغالب، ويدخل في ذلك الرجال. لو قال لرجل يا زاني يا كذا، يدخل في هذا بأنه كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك هنا ماذا قال المؤلف في هذا يعني البيت؟ قال كشرك وقتل النفس إلا بحقها، وأكل الربا والسحر مع قذف نهدي. مع قذف نهدي أي قذف النهد، وهذا هي النساء البالغات، والنهد أي نهد الثدي عند ارتفاع الصدر عند البلوغ، فذكرهم بهذا وهو من كبائر الذنوب. كذلك ذكر بعده البيت الذي يليه أكمل.
وأكلك أبوال اليتامى الموطن توذير يوم الزحف في حرم وجحد.
نعم، ذكر هنا أيضا من الكبائر أكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم. اليتيم أيها الإخوة من فقد والده وهو دون سن البلوغ هذا يسمى يتيما، ومن كفل هذا اليتيم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، أشار بالسبابة والوسطى. أما بعد البلوغ فلا يسمى يتيما، لا يدخل في الأحكام الشرعية، فهو من فقد والده وهو دون سن البلوغ يسمى يتيما، ومن فقد أمه دون سن البلوغ يسمى ماذا؟ يسمى عجين. ومن فقد والديه دون سن البلوغ يسمى لطيما، كأنما لطم بهذه المصيبة. وهذا اليتيم من أحكامه كما له فضائل في كفالته من يقوم بشؤونه من أمواله على أمواله من أقاربه أو من الناس، يحرم عليه أن يأكل من مال اليتيم إلا إذا كان بحاجة هو إلى أخذ شيء من المال، فيجوز له أخذ الشيء اليسير مما يكفي. أما الزيادة عن الحاجة وأخذ مال اليتيم سواء بسيارات أو أموال أو ذهب، فهذا وقع بكبيرة من كبائر الذنوب وخطر وعظيم. وعبر عنه الشرع بأكل المال دون ذكر أخذ المال، لأن أعظم ما يحتاجه الإنسان ماذا؟ الأكل والشرب، فعبر بالأكل. فغيره أي ما دونه من باب أولى، كذهب أو فضة أو سيارات أو غيرها داخل في هذا، وهو أكل مال اليتيم. وذكر الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تأمل معي، يأكل النار والله على كل شيء قدير، يعاقب بأكل النار ويصلى جسده النار، هذا عقاب أليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال وأكل مال اليتيم. ولذلك قال اجتنبوا السبع الموبقات وأكل مال اليتيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن أو تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. تأمل معي، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابي أبو ذر رضي الله عنه، يقول لا تتولى مال اليتيم، احذر من ذلك. أما إذا عرف الإنسان من نفسه قوة الإيمان وإعطاء حقه فهذا لا شك أنه يقبل وله أجر عظيم عند الله جل وعلا، ويكون سببا، قد يكون هذا سبب أو من الأسباب العظيمة لدخولك الجنة. ثم ذكر بعده وهو نختم بها توليك يوم الزحف في حرب جحد، أي من الكبائر أن تفر من أرض المعركة في لقاء العدو من الكفار، توليهم الدبر فارا هاربا. المسلم شجاع قوي يجب عليه أن يصبر، فإذا مات يكون شهيدا بلغ المنزل العالي إذا قتل، وإذا فر من المعركة وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. إلا قسمين من الناس أجاز لهم الإسلام أن يولي العدو دبره أي ظهره، وهو من ذهب إلى فئة أخرى أي مجموعة أخرى من المسلمين، أو من صنع بهذا بتولي يعطي ظهره العدو وينتقل لجهة أخرى حتى ينكر بالعدو. ولذلك قال توليك يوم الزحف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا استثنى ما ذكرنا متحرفا لقتال، أي يعطيهم ظهره ثم ينتقل إلى جهة أخرى يخدع العدو فهذا يجوز له، أو متحيزا إلى فئة يذهب إلى مجموعة أخرى من مجاميع المسلمين فقد باء أي من صنع ذلك ولا العدو دبره فارا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فقوله توليك كما ذكرنا يوم الزحف أي يوم التقاء الصفين كما تقدم في حرب جحد أي جاحد للإسلام وهو الكافر. نعم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.